مصدر الأعداد والإسعاد.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. طهران تؤكد الاحتفاظ بحق الرد على أي إجراءات سلبية تتخذ ضدها بخصوص برنامجها النووي. الملايين في إيران والعراق يحيون الذكرى ميلاد الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الاحتلال يعلن استهداف مستوطنات الغلاف بصاروخ أطلق من غزة، والفصائل الفلسطينية تندد بالجريمة الصهيونية في جنين التي سقط فيها 6 شهداء. أهلا بكم إلى التفاصيل. ندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بتصريحات وزيرة الخارجية الألمانية المعادية لإيران والتي أدلت بها ببغداد، مؤكدا أنها مزاعم لا أساس لها من الصحة. وقال ناصر كنعاني: كان على أنالينا بيربورغ أولا الاعتذار عن السلوك المخزي لحكومة بلادها السابقة تجاه الشعبين الإيراني والعراقي، بدلا من محاولة إخفاء جرائم تسليح نظام صدام بالأسلحة الكيماوية لاستخدامها ضد العسكريين والمواطنين الإيرانيين والعراقيين العزل. وأشار كنعاني إلى احتضان ألمانيا للجماعات الانفصالية والإرهابية المسلحة الملطخة أيديها بدماء المدنيين الإيرانيين والعراقيين، وأضاف أن تصريحات الوزيرة مؤشر على استمرار نهج حكومتها الداعم للإرهابيين والانفصاليين ومحاولاتها للإضرار بالعلاقات بين إيران والعراق. أكد مندوب الجمهورية الإسلامية لدى المنظمة الدولية في فيينا محسن نذيري أصل احتفاظ طهران بحق الرد على أي إجراءات سلبية تتخذ ضدها. وقال نذيري أصل الذي يمثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا: إن إيران تلتزم بمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي معلومات تحتاجها ضمن الأطر الملزمة قانونيا، مؤكدا أن تقرير وكالة الطاقة الدولية يوضح أن نسبة التخصيب هي 60%. وكان مدير عام الوكالة رافائيل جروسي قد صرح في فيينا أمس إنه لا يمكنه حسم ما إذا كانت زيارته إلى طهران ستؤثر بصدور قرار جديد ضد إيران أم لا. صرح مندوب روسيا لدى المنظمة الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف بأنه ليس من المقرر أن يصدر مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اجتماعه الحالي أي قرار ضد إيران. وقال أوليانوف إن جدول أعمال المجلس يتضمن التحقق والمراقبة في الجمهورية الإسلامية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231. وأضاف: هناك 12 قضية على جدول عمل الاجتماع الحالي، من بينها قضيتان لأوكرانيا وإيران، لكن لن يصدر أي قرار. أكد وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان أن الرياض منفتحة على الحوار مع إيران، ورأى بن فرحان أن الاتفاق النووي مع إيران ليس مثاليا ويجب أن يعالج مخاوف دول الجوار على حد ما قال. وبشأن العلاقة مع سوريا، تحدث بن فرحان عن وجود حوار لعودة سوريا إلى الحضن العربي غير أنه قال لكن من المبكر الحديث عن ذلك مدعيا وجود إجماع على أن الوضع في سوريا ليس مقبولا. تستضيف العاصمة الإيرانية طهران فعالية المؤتمر الدولي لتضامن النخب مع مقاومة الشعب اليمني بحضور شخصية سياسية وأخرى علمية من عدة دول. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
مظاهر الاحتفال والفرح والسرور تعم إيران الإسلامية في مولد صاحب العصر الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام الإمام الحجة ابن الحسن العسكري المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، حيث يحيي الشعب الإيراني الذكرى بإقامة احتفالات في جميع أنحاء البلاد ابتهاجا بحلول النصف من شعبان.
أبارك مولد الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وفي هذه الأيام نعيش أجواء الفرح ونشارك في المجالس والحفلات التي تقام، ونأمل أن تتم هذه الأفراح بظهور الحجة المنتظر
إن شاء الله. وبظهور الحجة ابن الحسن تزال جميع الآلام والهموم عن هذه الأمة، وإن الدعاء الوحيد لجميع المؤمنين في هذه الأيام هو تعجيل فرج صاحب العصر والزمان.
احتفالات الفرح انتشرت على امتداد البلاد، فتزينت شوارع العاصمة طهران والمدن الإيرانية بالمصابيح الملونة واللوحات الضوئية واللافتات التي تبارك بالذكرى السنوية لمولده عجل الله تعالى فرجه الشريف، كما أطلقت في جميع المدن الألعاب النارية في مراسم الذكر والدعاء وفي الشوارع.
نحن الإيرانيين اعتدنا في هذه الأيام على إحياء ذكرى مولد الإمام المهدي عليه السلام، وإن هذا الحضور تجديد للعهد مع قيام الإصلاح وضرورة إحلال الأمن والعدل على الأرض.
جميع شرائح المجتمع الإيراني تشارك في المراسم التي تقام في المساجد والحسينيات والمراقد المقدسة، أي مدينتي مشهد وقم المقدستين ومسجد جمكران المقدس، كما هو الحال هنا في مرقد السيد عبد العظيم الحسني جنوب العاصمة طهران، حيث ابتهل المشاركون إلى الله عز وجل بتعجيل فرج الإمام الحجة.
يحتفل الإيرانيون بذكرى مولد الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف، الحقيقة المتجسدة في قلوب المسلمين، ويحرصون على إحياء المناسبة بمراسم بهيجة.
تشهد مختلف المدن الإيرانية خصوصا قم وطهران ومشهد وشيراز احتفالات كبيرة بمناسبة ذكرى ميلاد الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف في 15 من شعبان، ويشهد مسجد جمكران بقم المقدسة مهرجانات جماهيرية بمشاركة الملايين من محبي أهل البيت عليهم السلام احتفاء بالمناسبة. وفي العراق توافد الحشود الضخمة على مدينة كربلاء المقدسة لإحياء الذكرى، حيث غصت المدينة بالزائرين القادمين من داخل العراق وخارجه إلى جانب أفواج كبيرة منهم قدموا إليها راجلين. أصيب العديد من الفلسطينيين بالرصاص وآخرون بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال لدى اقتحامها عدة مناطق بالضفة الغربية، وكانت منطقتا عصيدة وبيت في بلدة بيت أمر ومخيم العروب وقرية خرسة بالخليل وقرية حوسان ببيت لحم والمدخل الشمالي لبيت لحم نفسها مسرحا لمواجهات واسعة مع قوات الاحتلال التي استخدمت الرصاص الحي والغازات السامة ضد الأهالي العزل. وكانت جماهير محافظة بيت لحم قد لبت نداء الحركة الأسيرة ونظمت وقفة غضب في منطقة باب الزقاق دعما للأسرى في المعتقلات الصهيونية وتنديدا بجرائم الاحتلال. للمزيد عن آخر تطورات اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين نتوقف والتقرير التالي.
حرب شوارع وإسقاط مسيرات واشتباكات قريبة، معركة بكل الأبعاد خاضها المقاومون الفلسطينيون في مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية خلال تصديهم لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمخيم، معركة استشهد فيها 6 مقاومين بينهم منفذ عملية حوارة قبل 10 أيام، وأصيب 26 فلسطينيا بالرصاص بينهم حالة خطرة. سلطات الاحتلال قالت إن عملية الاقتحام التي نفذتها بأعداد كبيرة من قوات الجيش والقوات الخاصة تهدف لاعتقال منفذ عملية إطلاق النار في حوارة، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى الجرحى عبر استهدافها بشكل مباشر. وعد بالانتقام أطلقته الفصائل الفلسطينية لشهداء معركة مخيم جنين، ونعت الفصائل شهداء مخيم مؤكدة أن المقاومة في الضفة مستمرة ومتصاعدة، وأن عمليات الاغتيال من الفعل المقاوم. كتيبة عرين الأسود دعت الشعب الفلسطيني إلى النزول للشمال لمقاومي الضفة، متوعدة بأن سلسلة الثأر لم تنتهي بعد، دعوة سرعان ما لباها الشارع الفلسطيني، حيث خرج آلاف الفلسطينيين في مدن الضفة في مسيرات حاشدة تلبية لنداء العرين، مسيرات جابت شوارع نابلس ورام الله والخليل وطول كرم وقلقيلية وعددا من المخيمات والبلدات.
هذه الجريمة النكراء لن تزيد مقاومين، لن تزيد مقاتلين في مخيم جنين الموحدين إلا مزيدا من الإرادة والعزيمة في الدفاع عن أطفالنا وشيوخنا وعن مخيمنا الباسل. مخيم جنين ليس لكم سائغ الاحتلال، الاحتلال أن يدفع الثمن كلما دخل في مخيمنا وحارتنا وزكاكنا.
أما قطاع غزة الذي لا يزال يثبت معادلة وحدة الساحات، فقد تظاهر الآلاف فيه تنديدا بمجزرة جنين ودعما للأسرى في سجون الاحتلال، تظاهرات حملت شعار مسيرات الغضب داعين الفصائل إلى تصعيد المقاومة والرد على الاعتداءات. القوى الوطنية والإسلامية دعت إلى الإضراب الشامل الأربعاء في جميع المحافظات احتجاجا على مجزرة جنين، إذا التنفيذ فور الدعوة إليه وعم جميع محافظات فلسطين المحتلة.
أمن جنوب أفريقيا على قرار خفض مستوى العلاقة الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين. وقال حزب الحرية الوطني الذي قدم مشروع القرار في بيان إن هذه الخطوة كان من الممكن أن تحظى بدعم رمزي محاربة الفصل العنصري الراحل نيلسون مانديلا، مضيفا هذه لحظة سيفخر بها مانديلا الذي قال دائما إن حريتنا غير مكتملة من دون حرية الفلسطينيين. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. الاتحاد الأوروبي يقول إنه حشد حتى الآن 12 مليار يورو لمساعدات عسكرية لأوكرانيا. قائد قوات الدعم السريع بالسودان حميدتي ينتقد رفض العسكر التنحي عن الحكم للصالح المدني. استمرار الاحتجاجات في فرنسا ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد وإرغام الحكومة على التراجع. من جديد أهلا بكم. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي حشد حتى الآن 12 مليار يورو مساعدات عسكرية لأوكرانيا. وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي من كندا مع رئيس الوزراء جاستن ترودو إن الاتحاد الأوروبي يعتزم تدريب 30,000 من القوات الأوكرانية في نهاية العام الجاري. من جهته أكد ترودو مواصلة أوكرانيا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنحها، فيما أعلنت أمريكا قبل أيام عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا ستضم ذخيرة بشكل أساسي. عاد ملف عملية تخريب خطي أنابيب غاز السيل الشمالي إلى الواجهة من جديد بعد أن كشف تقرير للصحيفة نيويورك تايمز عن معلومات استخبارية جديدة تقول إن مجموعة مؤيدة لأوكرانيا تقف وراء هذا التخريب. المزيد في التقرير التالي.
عاد ملف عملية تخريب خطي أنابيب غاز السيل الشمالي إلى الواجهة من جديد بعد أن كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز عن معلومات استخبارية جديدة تقول أن مجموعة مؤيدة لأوكرانيا تقف وراء هذا التخريب. ورغم رفض الكشف عن طبيعة المعلومات وكيف تم الحصول عليها ومنح تفاصيل أكثر، لأنه تم التأكيد على أن منفذ الهجوم من معارض فلاديمير بوتين قد يكونون من أوكرانيا أو روسيا أو من البلدين معا. وبحسب الصحيفة، أقر المسؤولون الأمريكيون بأنهم لم يعثروا على أي دليل على تورط روسي في الهجمات، كما استبعدوا أيضا تورط أي مواطن بريطاني أو أمريكي في التخريب أو تورط كييف في الهجوم الذي يمكن أن يؤثر على العلاقات مع برلين ويقوض الدعم الألماني. ما نشرته نيويورك تايمز اعتبره نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة تأكيدا على صحة مطلب موسكو بتحقيق دولي في تفجير الخط، فيما رأى الكريملين أن ما ورد في التقارير الصحفية الغربية بشأن تفجير نورد ستريم حشو يهدف منه مدبروه إلى تشتيت الانتباه عن الفاعل في هذه القضية التي تفوح منها رائحة جريمة وحشية على حد وصفه، منتقدا افتراض المسؤولين الأمريكيين حدوث عمل إرهابي ضد خطي الأنابيب دون إجراء تحقيق. الكشف عن هذه المعلومات يأتي بالتزامن مع استمرار المعارك في مدينة بخموت، حيث تصر قوات سيطرتها الكاملة على المدينة الاستراتيجية وهو ما تحذر منه كييف.
نحن ندرك أنه بعد بخموت يمكنهم الذهاب إلى ما بعدها، يمكنهم الذهاب إلى كراماتورسك، يمكنهم الذهاب إلى سولفيانسك. الطريق سيكون مفتوحا أمام الروس إلى مدن أخرى في أوكرانيا.
مع الاقتراب من الحدود، وهي الفكرة التي أشعلت الأزمة منذ البداية بين موسكو والغرب، ها هي أوروبا تعلن غضبها من فكرة أن تقف الدبابات الروسية وراء الحدود الدولية، لتحذر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين من تهديد موسكو لأمن الاتحاد الأوروبي، وتناشد البرلمان الكندي تقديم دعم عسكري واقتصادي واضح.
جدد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو انتقاده للجنرالات الحاكمين في السودان قائلا إنهم يعرضون التنحي للسماحي بانتقال ديمقراطي في ظل إدارة مدنية. وأوضح دقلو المعروف بحميدتي أن صراعه مع القادة العسكريين الآخرين يتمحور حول مسألة تسليم السلطة للمدنيين، وأضاف أنه ضد كل من يقف ضد الحكم، أنه لن يسمح لأي ديكتاتور بحكم البلاد. ويوم السبت الماضي أطلق حميدتي تصريحا مماثلا شدد فيه على تسليم السلطة للشعب واستكمال تنفيذ بنود السلام في البلاد، محذرا من أنه لن يسمح من اليوم فصاعدا بقتل الشباب المتظاهرين واعتقال السياسيين. تواصل النقابة الفرنسية احتجاجاتها ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد لإرغام الحكومة على التراجع عن سن القانون، وحذرت حركة فرنسا الأبية الرئيس الفرنسي من اتخاذ قرار بحل الجمعية الوطنية أو إجراء استفتاء، معتبرة أن ذلك سيدفع البلد بأكمله إلى طريق مسدود، لأن المهنة تدخل المعركة الواحدة والأخرى. وتأثرت الكثير من القطاعات بالإضراب من الطاقة إلى النقل وصولا إلى التعليم وجمع النفايات، كما تأثرت حركة النقل بين فرنسا وبريطانيا مع إلغاء عشرات الرحلات وخطوط القطارات. حول آخر المستجدات عن احتجاجات على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، نستمع إلى التقرير التالي.
أيام قليلة من احتمال إقرار البرلمان مشروع إصلاح نظري المثير للجدل في فرنسا، تحارب النقابات في معركة الحسم هذه لإرغام الحكومة على التراجع ربما عن سن القانون الذي بات يشكل اختبارا رئيسيا للحكومة الفرنسية التي تريد رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاما، بهدف ضمان تمويل هذا النظام الذي يشكل أحد أسس النموذج الاجتماعي الفرنسي.
يجب أن يجد ماكرون مخرجا أو حتى يحل الجمعية الوطنية أو أن يجري استفتاء، سيصل البلد بأكمله إلى طريق مسدود، لأن المهنة تدخل المعركة الواحدة تلو الأخرى.
يوم تحرك حاسم في المواجهة يحاول فيه الفرنسيون إيقاف دورة الحياة في البلاد من خلال تظاهرات وإضرابات قابلة للتمديد وتحركات أخرى في قطاعات استراتيجية.
لا أريد شخصيا أن أعمل لفترة أطول، أحب أن أستمتع بالتقاعد قليلا وأنا أصغر سنا. ما يحدث لا يمت للديمقراطية بأي صلة، فكيف تصر الحكومة على هذا التعديل وهي تعلم أن الغالبية غير راضين؟
وتأثر الكثير بالإضراب من الطاقة إلى النقل وصولا إلى التعليم وجمع النفايات، كما تأثرت حركة النقل بين فرنسا وبريطانيا مع إلغاء عشرات الرحلات.
لن نتخلى عن ذلك، هناك طرق للعرقلة بدون عنف بدون اشتباكات، لكن لا يزال يتعين حكومة حتى تستسلم.
وينادد معارضو الإصلاح بمشروع وصفوه بالظالم يلحق الضرر بالعمال الذين يؤدون أعمالا شاقة خصوصا. وتظهر استطلاعات الرأي المتكررة أن الفرنسيين بغالبية واسعة يعارضون الإصلاح، مع أنهم يرون أنه سيقر في نهاية المطاف، إلا أن متابعين لهذا الشأن يعتقدون أن التعبئة لن تنتهي بالضرورة مع إقرار المشروع على أمل إلغائه فيما بعد.
تحدثت مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية عن الفوضى أمريكا، مؤكدة أن واشنطن تواجه نوعا جديدا من العنف المتطرف وتعجز عن إيقافه. وذكرت المجلة أن المتطرفين في أمريكا من اليمين كانوا أو اليسار أصبحوا يسيطرون على أجزاء من مدينة بورتلاند ويتصرفون من دون ضبط النفس أو دون إنسانية. وتطرقت إلى ظاهرة تفشي حمل السلاح في الاحتجاجات السياسية، وتابعت أن عددا متزايدا من المسؤولين المنتخبين يواجهون التهديد بالقتل، مما تتسبب بترك الكثيرين للسياسة، معربة عن الأسف إثبات العنف السياسي اليوم ما كان عليه قبله. أعلن البيت الأبيض باقتراح قانون ضد تطبيق تيك توك الصيني للفيديوهات القصيرة، وقال إنه يعكس تفاهما سياسيا نادرا بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس. مشروع القانون من شأنه أن يمكن الولايات المتحدة من حظر التطبيق المملوك للشركة الصينية، ويرمي إلى منع المخاطر الأمنية التي تهدد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفق ما أعلن مستشار الأمن القومي جايك سوليفان. للاطلاع أكثر حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
المخاوف الأمريكية من تجسس الصين دفعت واشنطن لإبداء تشدد ضد تطبيق تيك توك الصيني للفيديوهات القصيرة. البيت الأبيض أعرب عن ترحيبه باقتراح قانون ضد تيك توك، وقال أنه يعكس تفاهما سياسيا نادرا بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس. مشروع القانون من شأنه أن يمكن الولايات المتحدة من حظر التطبيق المملوك لشركة صينية، ويرمي إلى منع المخاطر الأمنية التي تهدد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفق ما أعلن مستشار الأمن القومي جايك سوليفان. سوليفان وفي بيان له شدد على أن مشروع القانون الحائز على تأييد الحزبين الجمهوري والديمقراطي من شأنه أن يمكن سلطات البيت الأبيض من منع حكومات أجنبية من استغلال خدمات تكنولوجية بطريقة تعرض بيانات حساسة لأمريكيين والأمن القومي الأمريكي لمخاطر. بدوره عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي مارك وورنر، وهو أحد مقترحي قانون حظر تيك توك، قال أن التهديد الذي يتحدث عنه الجميع حاليا هو تيك توك قدرته على تعزيز قدرات الحزب الشيوعي الصيني على المراقبة أو تسهيل نشر حملات تأثير خبيثة في الولايات المتحدة بحسب تعبيره. القيمون على تطبيق تيك توك ردوا بالإشارة مجددا إلى مفاوضات استمرت عدة أشهر مع لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة التي تجري تقييما للمخاطر التي قد تشكلها الاستثمارات الأجنبية على الأمن القومي الأمريكي. وقالت المتحدثة باسم التطبيق أن أي حظر أمريكي سيكون بمثابة حظر على تصدير الثقافة والقيم الأمريكية إلى أكثر من مليار شخص يستخدمون تيك توك حول العالم. وكانت السلطات الأمريكية قد منعت في كانون الثاني يناير موظفي الإدارات الحكومية من تنزيل تطبيق تيك توك على أجهزتهم الرسمية.
إلى العناوين. طهران تؤكد الاحتفاظ بحق الرد على أي إجراءات سلبية تتخذ ضدها بخصوص برنامجها النووي. الملايين في إيران والعراق يحيون الذكرى ميلاد الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. الاحتلال يعلن استهداف مستوطنات الغلاف بصاروخ أطلق من غزة، والفصائل الفلسطينية تندد بالجريمة الصهيونية في جنين التي سقط فيها 6 شهداء. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
خاتم الأوصياء ووارث الأنبياء، الحلقة الأولى. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت عباس أميني. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، منار عبد الجبار، حسين المعمار، باسم حيدر، أمير فوزي، علي حيدر، عبد الرضا الكاظمي، مصطفى محمود، وأحمد الشريفي. خاتم الأوصياء ووارث الأنبياء من إخراج كريم حسن.
في ليلة النصف من شعبان المظفر سنة 55 و200 من الهجرة المباركة، ولد الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بسر من رأى. وقد أتاه الله تعالى الحكمة وفصل الخطاب وجعله آية للعالمين، كما أوتي الحكمة نبي الله يحيى عليه السلام صبيا، وجعله إماما في الطفولة الظاهرة، وكذلك الحال في عيسى بن مريم عليه السلام، جعله الله تعالى آية وهو في المهد صبيا.
يا رجال وقادة دولة الروم،
نعم أيها الملك،
أريد أن أزوج مليكة بنت يشوع ولدي من ابن أخي، ما رأيكم أيها السادة؟
لا اعتراض على أمرك، لا اعتراض،
لكنها يا مولاي بنت 13 سنة.
افعل كما تؤمر يا جرجس.
سأفعل كما أمرتني يا مولاي.
اجمع في قصر الرخام 300 رجل من نسل الحواريين والقسيسين والرهبان.
سيكون ذلك يا سيدي.
ومن ذوي القدرة والجاه 700 رجل.
ويكون ذلك أيضا يا سيدي.
واجمع كذلك من الجند والعشائر 4000 رجل.
سأنفذ إليهم الرسل وأجمعهم بالحال.
بعد ذلك أخرج عرش المصنوع من الجواهر وانصبه في صحن القصر، ويكون مرفوعا فوق 400 مرقاة.
مولاي، كل عروشك مصنوعة من الجواهر، فأي عرش أنصب؟
الجواهر العاكسة للضوء يا جرجيس، غدا يتم كل ذلك. ثم أخبروا الأساقفة لينشروا صحف الإنجيل ويعلق الصلبان في باحة القصر ونواحيه.
أمرك يا مولاي.
أعدوا العدة وانحروا الذبائح وزينوا العريسين والبرى.
كل ذلك سيكون يا جلالة القيصر المعظم سمعا وطاعة.
أحسنت صنعا أيها المستشار جرجيس، سأكافئك على ذلك.
هذا واجبي يا مولاي. انظر يا سيدي، انظر إلى ابن أخيك، كأنه طاووس يمشي بخيلاء وسط الأساقفة والرهبان.
أين حفيدة العزيزة مليكة؟
ها هي يا سيدي، ها هي السيدة مليكة تحف بها الراهبات.
ما أعظم شأنك يا مليكة، كأنك القمر التمام، تحيط بك ملائكة الرحمة.
أيها العازفون، اعزفوا ألحان البهجة والسرور.
لا أصدق، ما هذه الرياح؟ ما هذه العواصف؟ رعد وصواعق وأمطار؟ أيها المستشار.
نعم يا مولاي.
أين أنت يا جرجيس؟ يا رجال مملكتي، حافظوا على أنفسكم، كونوا أقوياء.
مولاي، العرش والأعمدة سقطت على الأرض والناس هربوا من القصر يا سيدي.
ما هذا النحوس؟ ونحوسا، ذهب السعود عنا وزال وخيبتا. ارجعوا، ارجعوا مليكة الى قصرها، ارجعوها فورا.
امرك يا مولاي.
ايها الملك الاعظم قيصر.
نعم ايها الاسقف الاعظم.
ايها الملك، اعفني من ملاقاة هذه النحوس الدالة على زوال المذهب الملكاني.
أيها الأساقفة، أقيموا الأعمدة والصلبان وأحضروا ابن أخي المنكوس حظه لأزوجه بمليكة حتى أدفع عنكم النحوس بسعوده.
لا تفعل ذلك أيها الملك، فإن الأمر خطير وقد تفرق الناس. ولا تشغل بالك ودع الهم والغم جانبا يا مولاي.
صدقت أيها الأسقف الأعظم، إنه أمر يصعب علينا تأويله. اذهبوا من حيث أتيتم، تفرقوا جميعا ودعوني هنا.
أمركم.
دعوني هنا وحيدا.
بعد الحادث المروع، دخلت السيدة مليكة، أو هي السيدة نرجس عليها السلام، إلى حجرتها وأرخت الستور عليها ونامت. فرأت في تلك الليلة في منامها السيد المسيح عليه السلام ووصيه شمعون وعددا من الحواريين قد اجتمعوا في قصر جدها ونصبوا منبرا عاليا. فبينما هم كذلك، إذ دخل عليهم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع فتية من بنيه عليهم السلام، فقام المسيح عليه السلام إليه واعتنقه وقبل رأسه.
يقول رسول الله محمد صلى الله عليه وآله: يا روح الله، إني جئت خاطبا من وصيك شمعون فتاته مليكة بنت يشوع لابني هذا.
يقول النبي المسيح عيسى عليه السلام: ومن هذا يا أبا القاسم؟
يقول الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله: هذا ابني الحسن العسكري يا روح الله.
ينظر إلى وصيه شمعون ويقول: قد أتاك الشرف يا شمعون، فصل رحمك برحم رسول الله محمد صلى الله عليه وآله.
قد فعلت ذلك ولي الشرف أن أفتخر بذلك، وقد زوجتها لولد رسول الله صلى الله عليه وآله.
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن صعد المنبر وخطب مليكة وزوجها من ابنه العسكري: أنا والمسيح روح الله، وأبنائي والحواريون وشمعون نشهد على هذا الزواج.
كيف أقص رؤياي هذه على جدي؟ ربما يقتلونني، يجب أن أسرها في نفسي ولا أبديها لهم، ولكن ما العمل؟ ومحبة ذاك الوصي العسكري قد ضربت في قلبي.
بنيتي، لقد ضعفت نفسك ودق شخصك، وامتنعت من الطعام والشراب يا مليكة. كلي، كلي ولو شيئا قليلا، كلي بحق أبيك عليك، بحقي عليك، كلي يا بنية.
لا أستطيع الأكل، لا أستطيع الأكل يا جدة، وأشعر أن أبواب الفرج عني مغلقة.
وخيبتاه، أنا ملك الروم، أنا قيصر سيد هذه البلاد، لا أستطيع كشف الكرب عن كريمة ابني.
أين الحكيم؟ أريد طبيبا.
لا لا يا قرة عيني، كفى أنينا. يا مليكة، يا نور عيني، يا بنيتي، هل يخطر ببالك طلب أنفذه لك؟
أريد حكيما، أريد كبير علماء الروم.
كبار الحكماء والأطباء والفلاسفة والأسقف الأعظم هم عاكفون على علاجك، مهما يخطر ببالك طلب ونفذه لك يا مليكة.
جدي، جدي، لو كشفت العذاب، لو كشفت العذاب.
عمن، عمن يا نور عيني، تفوهي عمن أكشف العذاب.
لو كشفت العذاب عمن في سجنك من أسار المسلمين يا جدي.
أسار المسلمين؟
طلبي هذا يا جدي الحسيس، لو كان أبي، لو كان أبي موجودا في هذا الحين ما رد طلبي.
أبوك الآن يا بنيتي يدرس الكهنوت، سيكون أسقفا أعظم، وأنا جدك قيصر ملوك الأرض تخشى صولتي، وأرد لك طلبا. حاشا حاشا أن يرد قيصر لك طلبا، حاشا ذلك.
ما أرحمك يا مولاي، ما عدلك يا مولاي يا عظيم. ما أرحمك
مولاي.
ما أرحمك يا مولاي.
هذه كلمة غريبة أسمعها أول مرة من فيك يا عزيزي.
نعم يا جدي، لو فككت عن أسر المسلمين أغلالهم ومنيتهم بالخلاص لرجوت أن يهب لي المسيح وأمه المقدسة عافية وشفاء.
بجلالة المسيح وقدسية مريم أفعل ذلك. أيها المستشار يا جرجيس.
لبيك يا سيدي.
أطلقوا سراح أسار المسلمين وأعزوهم إكراما لمليكة.
أمركم ينفذ من الآن يا سيدي.
أرسلوهم إلى بلادهم حالا.
لكن حاكم المسلمين يا مولاي أعد العدة لمهاجمتنا، وها نحن كما ترى على أهبة الاستعداد.
حصنوا القلاع والمدن، أعطي الأوامر بالحيطة والحذر.
مولاي أرى من الأصلح أن نعقد صلحا مع أمراء المسلمين، ما تقول؟
نفعل ذلك، لكنهم لا يفعلون في هذه المرة، فإن لم يفعلوا فاضربوهم، دمروهم بكل ما تملكون من قوة.
أمرك مطاع يا مولاي.
هيا إذن يا جرجيس.
أيها المسيح، هب لي من لدنك يسرى. كيف اللقاء بالحسن العسكري؟ لقد تعبت من الصبر، وهذا الليل ضاق بحمل سري. لم يكن إلا النوم راحة. السيدة فاطمة الزهراء والسيدة مريم ومئات الوصائف وحواري الجنة يزورونني، لا أصدق.
تقول السيدة مريم عليها السلام: يا مليكة، هذه سيدة النساء فاطمة الزهراء أم زوجك الحسن العسكري.
سيدتي، أشكو إليك امتناع الحسن من زيارتي.
تقول السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام: إن ابني لا يزورك وأنت على دين النصارى، وهذه مريم أختي تبرأ إلى الله من أعمال قومك.
لكن ما العمل يا سيدتي حتى يزورني ابنك الحسن العسكري؟
تقول السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام: إن أحببت أن يرضى الله عنك ورسوله والمسيح، وأردت أن يزورك ولدي أبو محمد الحسن، فتشهد الشهين واعتنق الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده دينه.
ها؟ وما هي الشهادتان؟
تقول السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام: قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.
عندها قالت السيدة الزهراء عليها السلام: تعالي الآن يا ابنتي، أضمك إلى صدري لتطب نفسك، ومن الآن توقعي زيارة أبي محمد الحسن إليك.
ذلك لا 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 أقص هذه الرؤيا على جدي أبدا، لا لا أقص هذه الرؤيا على جدي، لا لا.
لم تقص السيدة نرجس عليها السلام رؤياها على جدها، خوفا من إبعادها عما آمنت به من عقيدة جديدة هو لا يؤمن بها. وفي الحلقة القادمة سنرى كيف يخبرها الإمام أبو محمد الحسن العسكري بعد أن زارها في عالم الرؤيا ويأمرها بالالتحاق بجيوش المسلمين. نواصل وإياكم الأحداث في الحلقة القادمة إن شاء الله.
بحق أقول لكم، لا تأسوا على ما فاتكم من دنياكم إذا سلم دينكم، كما لا يأس أهل الدنيا على ما فاتهم من دينهم إذا سلمت دنياهم. عيسى بن مريم عليه السلام.
لآلئ ودرر. النفس الأبية. دخل أحد الأمراء على أحد قادته يعوده في مرضه الذي مات فيه.
ما تشتكي أيها القائد؟
ذنوبي.
فما تشتهي؟
رحمة ربي.
ألا ندعو لك بطبيب؟
الطبيب أمرضني.
أفلا نأمر لك بعطاء؟
منعتنيه وأنا محتاج إليه، وتعطنيه وأنا مستغن عنه.
ليكون لبناتك من بعدك.
لا حاجة لهن به، وقد تركتهن لخالقهن، فهو عليم بأحوالهن.
موسيقى.
جاء في الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني أن بنت حاتم الطائي كانت في نساء سباها المسلمون، فلما حضرت أمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قالت: يا محمد، هلك الوالد وغاب الوافد، فإن رأيت أن تخلي عني فلا تشمت بي أحياء العرب، فإني بنت سيد قومي. كان أبي يفك العاني ويحمي الذمار ويقري الضيف ويشبع الجائع ويفرج عن المكروب ويطعم الطعام ويفشي السلام، ولم يرد طالب حاجة قط. أنا بنت حاتم الطائي. ففاضت نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأثرا وقال لها: يا جارية، هذه صفة المؤمن، خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. الله يحب مكارم الأخلاق.
القاضي الجرجاني لقب أطلق على الأديب والقاضي عبد العزيز الجرجاني، ولد ومات بجرجان بعد أن أكثر من التطواف فزار العراق والشام والحجاز ودرس الفقه والأدب والتاريخ. وقد عزت نفس الجرجاني وأسرف اعتزاز، وشعره في هذا المقام مثال من الأمثلة العليا التي تعتز بمحاكاتها كبار النفوس. يقول القاضي الجرجاني:
يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا، من الذم أعتد الصيانة مغنما. إذا قيل هذا مشرب قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما.
في الأخوة والصداقة.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، لقد كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته.
ولقد قيل: خير ما اكتسب.
ومثل الجليس الحسن كالعطار، إن لم يطع عطره أصابك من رائحته.
في في الوطن.
قيل لأعرابي: ما الغبطة؟
الكفاية مع لزوم الأوطان.
ويقول جمال الدين الأسد أبادي في خائن الوطن:
لسنا نعني بالخائن من يبيع بلاده بالمال ويسلمها للعدو بثمن بخس، وكل ثمن تباع به البلاد فهو بخس، بل خائن الوطن من يكون سببا في خطوة يخطوها العدو على أرض الوطن، بل من يدعو قدما لعدو تستقر على تراب الوطن قادر على زلزلتها أي لباس ظهر وعلى أي وجه انقلب.
أشجار الأعياد اليوم سمر من بدت شمس الأرض هاي أنوار مهدينا كسفت روح تبارك الطوف والزهرة كعبت تحلالك الزهرة هذا البدر لاح يا فاطمة الزهرة دامت هالأفراح بالمهدي مولانا هالليلة ويانا يا الزهرة فرحانة بالمهدي مبروك
قبل الغفيناتي ببشرى مملوك يا بضعة الهادي بالمهدي مبروك قبل الغفيناتي ببشرى مملوك يا بضعة الهادي بالمهدي مبروك رابع عشر طاهر نور الكبر زاهر صوت الفرح ظاهر شيخ مهدي مبروك رابع عشر طاهر نور الكبر زاهر صوت الفرح ظاهر شيخ مهدي مبروك
زهر الانشاد يتوالى وانسمع فرحة وتغاريد طيور هالليلة مجتمع هذا الحسن ويا حسين وابنائه التسع كامل عدد هاليوم بالمهدي البضع تواجد المهدي ما بين البدور فرحة علي تبدي من وجهه بالنور أهب ثغر باسي